الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: البارود متفجر مؤسساتيا وعسكريا في لبنان. خليل عن إضراب وزارة المال نتعاطى مع الأزمة بموضوعية للوصول إلى حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة. حجار للبنان الحر: الأموال مؤمنة للبعض ومحجوبة عن الآخرين. الاعتدال تزور اليوم كركي وخط أحمر: القوات موقفنا المرحب بمبادرتها، ليس تراجعا عن المبدأ الرافض للحوار الموسع. وعطية: هل نحن بيضة إبان أو اثنين؟ إسرائيل تخطط لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في غزة، وحماس التفاؤل بصفقة قريبة لتبادل الأسرى لا تعبر عن الحقيقة. مجموعات إيران في سوريا تهاجم قاعدة أمريكية في ريف دير الزور. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. صحيح أن الانشغال بالملف الرئاسي ومبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي تجول بها على القيادات اللبنانية وتزامنها مع القمة الفرنسية القطرية في باريس غدا، وانتظار معرفة ما إذا كان الحزب الأصفر سيقبل بها للانتقال فعليا إلى مرحلة كسر الجمود، لأن إضراب القطاع العام الذي يشل البلاد وتحديدا في وزارة المال هو حاليا الشغل الشاغل، لأنه يحمل تداعيات خطيرة، خصوصا وأن الوعود الكلامية الحكومية الرنانة التي لم تقنع المضربين بالعودة عن قرارهم، لأن الاستنسابية في توزيع الأموال كانت الشرارة التي فجرت برميل البارود، كما أن برميلا مماثلا ولكن عسكريا يبقى متفجرا لبل على وشك الانفلاش، مع إصرار إسرائيل على استمرار حربها ضد حزب الله حتى ولو توصلت إلى هدنة مؤقتة مع حركة حماس، وإصرار الحزب في المقابل على ربط الساحات.
إذن مع الإضراب المستمر لموظفي وزارة المال والذي لا أفق له ولا يبدو أنه سيخرق لتوفير الرواتب للموظفين نهاية الشهر الحالي في كل الوزارات والأسلاك والدوائر الذين يقدر عددهم ب300,000، حذر وزير المال يوسف الخليل من أن استمرار الإضراب يشكل خطرا على صرف رواتب القطاع العام، ما يعيق تسيير المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكل خطراً على الجباية وعلى تحصيل الإيرادات للخزينة، ما يهدد الاستقرار المالي والنقدي.
خليل قال: نحن لا نفرق بتاتاً بين موظفي القطاع العام، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية تبقى وزارة المال الحلقة الأولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الإدارات كافة للقيام بمهامها تدريجا على يسوى وضع جميع العاملين في الإدارات العامة بالتساوي.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل الظروف القاهرة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، لم تتوقف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والأجور وتلبية حاجات الإدارات والمؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله.
كما أن موظفي وزارة المال تابع الوزير خليل عملوا من دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والإدارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والإدارات فيما هم يحرمون منها. إننا نتعاطى مع الأزمة بكل موضوعية للوصول إلى حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الإدارات العامة.
نصيحة من حجار لميقاتي، فما هي؟ عبد متى.
جدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار نصيحته لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالذهاب إلى مبدأين في موضوع القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، هما الكفاية والعدل. وأشار في حديث خاص للبنان الحر إلى أنه عندما نكون كحكام عادلين نصل إلى الحل المطلوب، ويستطيع عندها الموظف أن يأكل ويعيش بكرامة. حجار تمنى لو أن الرئيس ميقاتي كان السباك وبادر قبل أن ينتفض الشعب، لافتا إلى أنه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي كان تمنى على رئيس الحكومة ألا يذهب إلى تخصيص بعض الفئات، ومن ثم يقول لا توجد أموال.
اللي صار هو نتيجة، هو ليس ما كان نقاصد العالم تعمل بدها تعمله، واللي صار الخميس والأربعة بالوزارات إجا نتيجة عدم العدل وعدم الكفاية. فليش عطول نحن منفوت في النفق ونتهم الآخرين.
ودعا حجار الرئيس ميقاتي للذهاب إلى مبادئ ثابتة وتوسيع دائرة مستشاريه ليصل إلى الحقيقة.
وهذا ما قلت له في مرات عديدة، لا نستطيع أن نؤتي بمستشارين، أن نحاط بمستشارين من طبقة غنية مدركة في العلم، ولكن من ملتقي بفقير تعطي نظريات في التقاعد والمتقاعدين ونظريات على الناس والناس ما عم تاكل.
حجار وردا على سؤال رأى أن الأمور ما زالت في يدنا وعلينا أن نبادر، فالقرار عند الرئيس ميقاتي.
برأيك البلد لوين واصل اليوم؟
ما عندي جواب، ما عندي جواب. مش معناتها هيدا، أنا عطول عندي رجاء، وعندي رجاء بأنه نقدر أن نبادر. بعد الأمور بيدنا أن نبادر، ولكن
ما حدا عم بيسمع.
قلت لك يعني بموضوع الموظفين تكلمنا، ومش مزبوط انه ما في مصاري كفاية، في مصاري لناس وما في مصاري لناس تانيين. علينا كل المجموعات، كل الفئات في لبنان ينحطوا على الطاولة، وانا بيعرف دوت الرئيس انه هذا كلام قلته على الطاولة.
عبد متى، لبنان الحر.
بعدما لاقى طرح كتلة اعتدال الوطني الرئاسية تجاوبا سريعا من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكدت مصاد القوات أن موقفه المرحب بالمبادرة ليس تراجعا عن المبدأ الذي تتمسك به معراب الرافض للحوار الموسع.
وأوضحت لصحيفة ديار أن في المبادرة لا دعوة لحوار، إنما الكتل والنواب هم يتدعون إلى جلسة في مجلس النواب للمطالبة بجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا جزء أساسي من خطاب القوات اللبنانية لانتخاب رئيس، وهذا ما نريده. مضيفة أنها ستكون جلسة تشاور واحدة، وأن كل من يشارك فيها يكون التزم بجلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية.
وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم إن حزب الله أصبح بعد حرب غزة أكثر تمسكا بسليمان الفرنجي، ونحن مستمرون بالتقاطع على اسم جهاد أزعور، مكررا أن المسألة ليست مسيحية مسيحية. وعن مبادرة كتلة الاعتدال شرح كرم،
لوقت بيقول دكتور جعجع أنه هي جدية، لأنه فعلا هي حوار جدي. نحن اللي كنا رافضينه هي الطاولة الاستعراضية اللي ما لها أي ضوابط ولا أي شيء. اللي عملوه تكتل الاعتدال هو أنه ربطوا بين هالفكرتين، وجوا قالوا ما في شيء اسمه طاولة، ولكن نحن عم نتحاور مع بعضنا، يعني عم نتداعب بين بعضنا، وهي جلسة تشاور بين بعضنا تنطلب من الرئيس البري تيدعي لجلسة مفتوحة بدورات متعددة، ومنطرح عليه شو نتيجة التشاور. يعني ما في شيء اسمه طاولة. اليوم صرنا بمعادلة جديدة، بمبادرة من تكتل الاعتدال اللي بلور الأمور على كل هالفترة، وصل لهذه المعادلة اللي هي بتربط كل الأمور، ما بتعمل تحدي واستفزاز لحدا من الأطراف، وعم بيجي يقول تفضلوا لحتى نقعد هالجلسة التشاورية، وواعد الرئيس بري أنه رح يكون في جلسة مفتوحة بدورات متعددة.
التيار الوطني الحر عبر مصادره أكد أنه وافق على المبادرة وسيشارك في جلسة التشاور ومن بعدها بجلسة انتخاب رئيس، لافتا إلى وجوب التدقيق ببعض مواقف رؤساء الكتل لتبيان ما إذا كان هناك متغيرات خارجية قد تدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
أضافت المصادر، نحن منذ البدء شددنا على لبنانة الاستحقاق، وما يحصل اليوم ينسجم تماما مع ما ننادي به. صحيح أننا نفضل التفاهم على اسم رئيس في جلسة التشاور، لكن حتى وإن لم يحصل ذلك فنؤيد الدعوة لجلسة انتخاب يصوت في خلالها كل فريق للمرشح الذي يفضله.
عضو كتلة الاعتدال نائب سجيعتي قال، هلأ نحن بيضة بين أو اثنين ما بعرف، ولكن لدينا وزن مهم في ملف رئاسة، مشددا على أن مبادرة التكتل داخليا متمنيا أن تؤدي إلى انتخاب رئيس قبل الأعياد، ومشيرا إلى أن الرئيس بري وعد بجلسة مفتوحة بدورات متتالية.
نتابع المواقف. عضو كتلة الاعتدال النائب عبد العزيز صمد أكد بدوره أن اللقاءات التي عقدها حتى الآن اتسمت بالإيجابية، لا سيما مع تكتل الجمهورية القوية والتيار الوطني الحر اللذين وافقا على المبادرة، آملا أن تصل الأمور إلى خواتيمها الصحيحة ويتم انتخاب رئيس. وتحل مشاكل البلد.
وفي إطار متابعة مبادرتها الرئاسية، تزور كتلة الاعتدال تحالف التغيير في الواحدة من بعد الظهر، مكتب خط أحمر في الجميزي وبكركي أيضا، على أن يتولى نائب وليد البعرين الموضوع ويتصل برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لتحديد موعد للاعتدال ومحاولة إقناع حزب الله بالمبادرة.
وتردد أن إحدى الدول العربية التي تشارك في اجتماعات الخماسية كانت متحمسة لمبادرة كتلة الاعتدال، لكن أتتها نصيحة من سفيرها في بيروت طلب منها التريث في إطلاق المبادرة وعدم الغوص أكثر في هذا الموضوع والاكتفاء بما تحقق حتى الساعة، إلا أن الكتلة أكملت اللقاءات ولم توقفها.
وللتذكير، فإن مبادرة الاعتدال تستند إلى اقتراحين، هما عقد جلسة تشاور في مجلس النواب يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين من دون أن يرأسها أحد وتكون على هيئة تشاور نيابي يخرج بعدها النواب باسم واحد أو أكثر، وبعدها تتم الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها.
قضائيا، تتقدم كتل تجدد الكتائب وتحالف التغيير في العاشرة من قبل الظهر بطعن مشترك بموازنة العام الحالي أمام المجلس الدستوري.
كيف وصفت مصادر لبنانية الرسالة الدمشقية إلى الخارجية اللبنانية؟ ستريدة بعينه.
أكد مصدر في الخارجية اللبنانية أن الوزارة لا تملك عناصر الرد على الرسالة التي وجهتها وزارة خارجية النظام السوري إليها في شأن الأبراج الموجودة على الحدود الشرقية، ويفترض أن تتبلغها من المعنيين أي من الجيش اللبناني لترسلها الخارجية بدورها إلى نظيرتها السورية. وأكد مصدر في قيادة الجيش أن القيادة لم تتبلغ بأي رسالة ولم تصل إليها نسخة بعد، في وقت توقفت مصادر رسمية لبنانية عند توقيت الرسالة ووصفتها بالوقحة وهي تخون الجيش اللبناني شكلا ومضمونا. أضافت لنداء الوطن أن رسالة تأتي بعد مرور أكثر من 14 عاما على وجود هذه الأبراج على الحدود الشمالية وأكثر من 7 أعوام على وجودها على الحدود الشرقية، وتزامنا مع الطرح البريطاني القاضي ببناء أبراج مماثلة على الحدود الجنوبية. المصادر الرسمية اللبنانية سألت: ألم يكن الأجدى للبلدين أن تسعى الجهات المعنية السورية إلى التواصل المباشر مع قيادة الجيش اللبناني لاستكشاف آلية عمل تلك الأبراج؟ وهل يحق لها افتراض أن غرفة عمليات هذه الأبراج يديرها ضباط لبنانيون وبريطانيون؟ أليس في ذلك إساءة لمناقبية الجيش اللبناني ووطنيته؟ هل يحق لها اتهام الجيش بتوفير معلومات للعدو الإسرائيلي تطال عمق الأراضي السورية؟ وهل يمكن للدولة اللبنانية أن تطالب الدولة السورية بضبط حدودها مع لبنان لجهة عدم استعمال أي من أراضي البلدين مقرا أو ممرا للنيل من أمن واستقرار أي منهما؟ يشار إلى أنه فور إنشاء الأبراج المذكورة أبلغت الجهات السورية أن مدى تغطيتها لن يتجاوز الحدود اللبنانية وبالتالي لن تطال عمق الأراضي السورية، إضافة إلى أن هذه الجهات استفادت كثيرا كما الجانب اللبناني من المعلومات التي وفرتها كاميرات وأجهزة الرصد اللبنانية، خصوصا فيما يتعلق بتحركات ما تبقى من الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية كما أكدت المصادر.
يحضر الوضع المتأزم في لبنان ضمن القمة الفرنسية القطرية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور فرنسا غدا وبعده، في وقت واصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تهديداته للبنان.
وصرح بأن إسرائيل ستزيد ضرباتها على حزب الله ردا على هجماته اليومية على شمال إسرائيل حتى في خلال وقف إطلاق نار مؤقت محتمل في قطاع غزة.
وقال في أثناء زيارته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد: نخطط لزيادة قوة النيران ضد الحزب الذي لا يستطيع إيجاد بدائل للقادة الذين نقضي عليهم، والهدف بسيط هو دفعه إلى حيث ينبغي أن يكون، إما بالاتفاق وإما سنفعل ذلك بالقوة.
ميدانيا، صباح الجنوب حتى الساعة هادئ على حذر شديد، في حين أطلقت صفارات الإنذار قرابة 4:30 فجرا في مناطق عدة في الجولان السوري بعد الاشتباه بتسلل طائرات من دون طيار. إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت من جهتها عن اعتراض هدفين جويين تسللا من لبنان باتجاه شمال هضبة الجولان فجرا.
وقبل قليل أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه، ومساء أمس استهدف الحزب تجمعا للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المرج بصاروخ بركان.
في المقابل قصف الطيران الإسرائيلي بلدة الضهيرة والمنطقة الواقعة بين الشيحين وأم التوت، كما استهدف القصف المدفعي أطراف حولة وتلة الحمامس.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في جبال رميم في الجليل الأعلى.
وبعد ظهر أمس شن طيران الإسرائيلي غارات على بلدة بليدة قرب مدينة بنت جبيل لليوم الثالث على التوالي، بعد يومين من الغارات التي استهدفت إحداها مركز دفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، ما أسفر عن تدمير المبنى ومقتل مسعفين، وغارة أخرى أسفرت عن تدمير مبنى كبير وتصدع عدد من المحال والمنازل المجاورة.
حزب الله أعلن من ناحيته قصف مرابط مدفعية إسرائيلية وانتشار للجنود الإسرائيليين جنوب كريات شموني بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، إضافة إلى استهداف تجمع آخر للجنود في محيط ثكنة رميم بالأسلحة الصاروخية أيضا.
كما أعلن استهداف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المنارة، ومن ثم استهدف مبنيين يتموضع فيهما الجنود في مستوطنة المالكية.
يصل اليوم إلى قطر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق جديد لوقف مؤقت للنار وإطلاق الرهائن في قطاع غزة.
وكان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع كشف بعض التفاصيل عن مقترح جديد وضع على الطاولة، يتضمن وقف القتال ليوم واحد في مقابل كل رهينة إسرائيلية في غزة يتم الإفراج عنها، لافتا إلى أن وقف النار قد يمتد نحو 6 أسابيع، حيث يتوقع الإفراج عن 40 شخصا بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
كما يتم الإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين في مقابل كل أسير إسرائيلي تطلقه الفصائل الفلسطينية، فضلا عن موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب غزة إلى منازلهم في الشمال وإعادة إعمار القطاع.
أما القيادي في حركة حماس وعضو المكتب السياسي باسم نعيم فقال إنه ليس على علم بأي تقدم في المفاوضات، وإن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لا يعبر عن الحقيقة أو لا تعبر عن الحقيقة، مؤكدا أن قتل الشعب الفلسطيني جوعا شمال قطاع غزة جريمة إبادة تهدد مسار المفاوضات برمته.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد عزمه تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل للصفقة، في حين أكدت واشنطن أن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم في شأن الملامح الأساسية لها.
مكتب نتنياهو ذكر أن الجيش الإسرائيلي قدم في اجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في غزة، وعرض عليه خطته لإخلاء مناطق الحرب في القطاع من السكان ولاستمرار العمليات العسكرية.
الخارجية الفرنسية ذكرت في بيان بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار يضمن حماية المدنيين ودخول المساعدات على نطاق واسع.
وأعلنت الأونروا أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة كانت قبل شهر.
ميدانيا شنت الطائرات الإسرائيلية في اليوم 43 من الحرب غارات عنيفة على مدينة خان يونس، وقصفت منزلا قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي المدينة إلى قصفها منطقة الفخاري في جنوب القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في معارك القطاع.
وفي الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات عدة في شمال رام الله، شمال شرق جنين، وشمال الخليل ونابلس.
إلى حرب اليمن، فقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا استهدف على الأرجح ناقلة كيماويات نفط أمريكية، وترفع العلم الأمريكي في خليج عدن أول من أمس من دون تسبب بوقوع أي أضرار أو إصابات، لافتة إلى أن الصاروخ سقط في المياه، ومؤكدة أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق جنوب البحر الأحمر دفاعا عن النفس، فيما تحطمت مسيرة ثالثة بسبب عطل ما على الأرجح. وكررت القيادة التأكيد أن تلك الإجراءات التي تتخذها تأتي حماية لحرية الملاحة في هذا الممر البحري المهم دوليا، ولجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن التجارية.
إلى الولايات المتحدة، حيث أحرق رجل نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن وبث عملية التضحية بنفسه مباشرة على منصة تويتش حيث ظهر وهو يقف خارج أبواب السفارة ويعرف عن نفسه على أنه عنصر في القوات الجوية الأمريكية.
المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك أكدت أن الرجل كان طيارا في الخدمة حاليا.
وقال الرجل قبل أن يشعل النار في نفسه: لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية في غزة، أنا على وشك القيام بعمل احتجاجي شديد، وردد عبارة فلسطين حرة حتى وهو يحترق.
ونقل رجل إلى مستشفى في المنطقة بعدما تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إهماد النيران وهو في حال حرجة.
في سوريا استهدف قصف صاروخي نفذته المجموعات المدعومة من إيران القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 من تشرين الأول الماضي إلى 121 هجوما من قبل ميليشيا إيران.
على صعيد ميداني آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات النظام من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى قرب نقاط نهر الفرات في بلدة الكسرة شرقي دير الزور.
وأشار المرصد السوري إلى أن نقاطا عسكرية تابعة للنظام متواجدة على ضفة نهر الفرات استهدفت نقاطا ومواقع تمركز سوريا الديمقراطية في بلدتي ذيبان والطيانة في ريف دير الزور الشرقي. وإثر ذلك شهدت المنطقة استنفارا لقوات سوريا الديمقراطية تزامنا مع ورود معلومات تفيد بالتجهيز لهجوم على بلدات عدة في الريف، فيما سيرت قوات التحالف الدولي دورية باتجاه بلدة هجين لرصد التحركات في المنطقة.
والآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومع المعاون أول مارون صقر. صباح الخير مارون.
نعم صباح الخير.
تفضل. أهلا وسهلا.
بداية حركة السير بالأثناء عم تكون ناشطة إلى كثيفة من طبرجة باتجاه جوني حتى مفرق الزوق. عنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة من جسر النقاش طبي باتجاه أنطلياس حتى نهر الموت، وبتكمل ناشطة باتجاه العاصمة. عنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة من أوتوستراد خلدي باتجاه أنفي المطار، كثيفة من مفارق بشامون عرمون نزولا باتجاه مثلث خلدي. عنا من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم حركة سير كثيفة، وكوع الكحيلي عرية نزولا باتجاه الجمهور عم يكون عنا حركة سير ناشطة. هيدا في مخص حركة السير. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث وكان عنا للأسف قتيل و4 جرحى. محاضر السرعة الزائدة تم تنظيم 306 محاضر خلال 24 ساعة الماضية. الطرقات الجبلية المقطوعة عم بيكون عنا عينيت الأرز، كفر دبيان حدث بعلبك، والعقورة حدث بعلبك. أخيرا منذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على 1720 ومتابعتنا على منصة اكس @DMC لبنان. وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون.
إلى صفحة المتفرقات مع ستريدا.
حاول مجهولون أمس الدخول إلى كلية التربية في فرن الشباك عبر السعي إلى كسر وخلع خزنة عائدة للكلية بهدف السرقة، لكنهم عجزوا عن ذلك ولاحقا فروا إلى جهة مجهولة. سقط 7 أطفال من لعبة أثناء لهوهم داخل أحد المطاعم في منطقة جبل البداوي. نقل 4 منهم إلى مستشفى دار الشفاء في أبي سمرة، فيما تولى الصليب الأحمر نقل 3 إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج. صدمت سيارة مجهولة سوريا لدى مروره على طريق عم القبة زغرتا، ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة، نقل على أثرها إلى مستشفى طرابلس الحكومي، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه. وفيما لذا سائق السيارة إلى جهة مجهولة، سادت أجواء من التوتر والغضب لدى أهالي المتوفي. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة.
والآن إلى صفحة الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية حتى بكرة. الصباح بحيث بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي بيؤدي لطقس متقلب حتى ليلة الثلاثاء الأربعاء قبل ما يرجع للاستقرار مجددا، وبترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي. إذن اليوم الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وبالداخل، بينما بتستقر على الجبال. بيتحول مساء لغائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات، وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق بالمناطق الجبلية والشمالية بالليل. بكرة قليل الغيوم مع ريح ناشطة نسبيا صباحا، بيتحول اعتبارا من بعد الظهر لغائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة محلية بالمناطق الداخلية، وبتنحسر الأمطار خلال الليل وبيستقر الطقس. الأربعاء قليل الغيوم من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، بينما بتتدنى بالليل بالمناطق الداخلية. أما الخميس فقليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة. الحرارة اليوم على الساحل من 13 ل 21 درجة، بالجبال من 8 ل 14، وبالبقاع من 5 ل 19 درجة.
كان في النشرة: البارود متفجر مؤسساتيا وعسكريا في لبنان. خليل عن إضراب وزارة المال: نتعاطى مع الأزمة بموضوعية للوصول إلى حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة. حجار: لبنان الحر، الأموال مؤمنة للبعض ومحجوبة عن الآخرين. الاعتدال تزور اليوم كركي وخط أحمر، القوات موقفنا المرحب بمبادرتها، ليس تراجعا عن المبدأ الرافض للحوار الموسع. وعطية: هلأ نحن بيضة إبين أو اثنين. إسرائيل تخطط لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في غزة، وحماس التفاؤل بصفقة قريبة لتبادل الأسرى لا تعبر عن الحقيقة. مجموعات إيران في سوريا تهاجم قاعدة أمريكية في ريف دير الزور. النشرة انتهت، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.